فقام وتوضأ من شنة بالية ثم دخل في الصلاة عليه الصلاة والسلام يصل. فقام ابن عباس فتوضأ ووقف عن شمال النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي بإذنه فداره وجعله عن يمين فالحديث هذا لو كان صلاة ابن عباس باطلة لما وقف عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام ما خلاه يكمل صلاة، يجيبه عن يمين، ثاني خلاه يستأنف الصلاة، كان خلاه يستأنف الصلاة ويأتي عن يمين. ولكن هذا فيه دليل على أن كون المأموم عن يسار الإمام أنه جائز، إلا أن هذا الأفضل، النبي جذب ابن عباس إلى الأفضل، ما جذبه إلى مكان يقول لا تصح الصلاة إلا به. فالمهم من هذا أن الإنسان إذا أن الرجلين إذا دخل في الصلاة فأحدهما لازم أن ينوي أنه إمام والآخر ينوي أنه مأموم. فإن نوى كل منهما أنه إمام ظن أنه هو الإمام، أو نوى كل واحد منهما أنه مأموم، فالصلاة غير صحيحة، لأن الإمام له أعمال ليست للمأموم، والمأموم له أعمال ليست للإمام، فلا بد من تمييز أعمال الإمام عن المأموم. ولهذا قال وتشترط نية الإمامة للإمام ونية الائتمام للمأموم، لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية، أحكام المأموم وأحكام الإمام يتميزان بالنية، فكانت شرطا في الفرض، وقدم في المقنع والمحرم لا تشترط نية الإمامة في النفل، لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وعنه وكذا في الفرض اختاره الموفق والشارح والشيخ تقي الدين وفاقا للأئمة الثلاثة، قال في الشرح وما يقويه حديث جابر وجبار. أما في أثناء الصلاة فلازم من هذا الشرط، أما أول دخول الصلاة نعم كلام المؤلف صحيح، كلام المؤلف عند ابتداء الصلاة صحيح. فأنت مثلا لو مثلا دخلت في المسجد فشرعت تصلي فدخل أحد ووقف عن جانبك، أنت دخلت على أنك منفرد دخل آخر فاتته الصلاة فوقف بجانبك، صلي به، انقل نيتك من الإمامة من الانفراد إلى أنك إمام، وهذا جاي. وهذا هو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، النبي ما عنده يقين أن ابن عباس سيقوم يصلي معه، وإنما قال ما يتهجد وحده، فقام ابن عباس فجلس عن يمين، فبعد النبي بعدما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي منفرد أصبح إمام، وأكمل صلاة. فالصحيح أنها باستمرار الصلاة لازم نعرف نية الإمام من نية المأموم، أما في ابتداء الصلاة ما تشترط أني لازم أني أستحضر، لازم أستحضر أن أكون إمام. فإذا شرعت أنا مأموم أو إمام صحت، مثل ذلك لو اثنين فاتتهم الصلاة، دخل في الصف وفاتهم ركعتان، فاتهما من الصلاة ركعتان، ثم قام يقضيان فصار أحدهما إمام الآخر في الباقي في الذي يقضيانه، فالصحيح صحة صلاتهم، الصحيح أن صلاتهما أنها صحيح. فهذا واحد منهما على كل حال بقي مأموم، لكن الثاني بعد ما كان مأموم أصبح إمام، فهذا جائز ما في شيء، هذا هو الصحيح. إذا وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة. يعني إيش معنى هذا؟ معنى هذا ان الانسان اذا دخل في الصلاة ثم ترى طاري يقتضي انه يفارق الامام إن كان هذا الطاري صحيح ويبيح أن الإنسان أنه يفارق إمامه صح الصلاة، وإن كان لا ما يجوز. إذا كنت مأموم وأردت أن تكون منفرد أن تصلي وحدك، إن كان عندك عذر صح الانفراد، وإن لم يكن عندك عذر فلا يصح، لازم تكمل صلاتك مع الإمام. الأصل أن المأموم لابد أن يكمل صلاته مع الإمام، إلا إذا وجد عذر يبيح لك ترك الجماعة، يبيح لك أنك تصلي في بيتك وأنك تترك الجماعة، فيه عذر يبيح لك أنك تصلي في بيتك وتترك الجماعة، فهذا العذر يبيح لك أنك تفارق الإمام وتنهي الصلاة في وحدك إذا كان أنك تستفيد من هذا الانفراد، أما إذا كنت لا تستفيد من الانفراد ما يصلح، يعني أنت تصلي والإمام يصلي ما في فرق بين صلاتك وصلاة الإمام، هذا ما يسوغ لك أنك. لكن هذا لو فرضنا أن الإمام يطول الصلاة، وأنت مثلا طرى لك طاري، إما أحسيت المرض يما غلبك النعاس يما أهلك ما عندهم أحد والإمام يطول شرع في سور طوال يقرأ فيها وأهلك ما عندهم أحد ولا في بيتك أحد، تخشى عليهم أو تخشى على مالك أو تخشى على شيء، مثل هذه الأعذار تبيح لك أنك تنوي الانفراد وتكمل صلاتك وتروح. وهذه جرت على في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ بن جبل رضي الله عنه هو الذي يصلي بأهل قبة، هو إمام أهل قبة. معاذ بن جبل رضي الله عنه رجل محب للخير ومن العباد وشاب النشيط، فكان إذا دخل في الصلاة أطال القراءة جدا، يطيل القراءة. فدخل رجل معه في الصلاة فمعاذ رضي الله عنه شرع في هذه السور الطوال وصار يصل، فجاء هذا الرجل وانفرد وكمل صلاته صلاة خفيفة، يعني ما هو خفيفة ينقرها، لا، إنما صلاة معتدلة، صلى صلاة معتدلة ثم ذهب. لما سلم الصحابة مع معاذ قالوا نافق فلان، يعني انه ما حملوا على انه ما يصبر على سماع القرآن وعلى إطالة الصلاة الا والعياذ بالله انه منافق، نافق فلان. فجاء هذا الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بذلك، اخبره قال يا رسول الله انا هذا عملي، انا لي نواضح يعني ابل تشني ولا عندها احد، ومعاذ دخل في الصلاة واطال فيها القراءة وانا خشيت على مالي وذهبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب على معاذ، حتى غضب قال أفتانا أنت يا معاذ، إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، وإذا صلى وحده فليصلي ما شاء. هذا الرجل اللي رمي بالنفاق لا، النبي صلى الله عليه وسلم قبل عذره وعذره. فصار معنى هذا أنه إذا وجد ما يوجب أن الإنسان يفارق الإمام لعذر من الأعذار، إما أن يخشى مثلا يحس إن البول أو يحس بنحو ذلك، أو مثلا النعاس غلبه ولا استطاع يكمل الصلاة، أو مثلا أحس مرض ثقل عليها المرض أو ثقلت عليها ارتفعت عليها الحرارة أو نحو ذلك، أو وجعا أصابه أو كذا أو غير ذلك من الأعذار، فهذا عذر في أن الإنسان ينفرد عن الإمام، ينفرد عنه ويكمل صلاته صلاة متوسطة ويذهب. هذا إذا كنت تستفيد من مفارقة الإمام. أما إذا كنت لا تستفيد بس تنفرد وصلاتك وصلاة الإمام واحدة، ما استفدت شيء، فهذا يكمل مع الإمام. قال وتصح نية المفارقة لكل منهما، حتى الإمام يخي يستخلف ما يصلي ويكمل صلاته خفيف لعذر يبيح ترك الجماعة، لعذر يبي يحترك كحمى ونعاس وخوفا. قال لقصة معاذ قال وقال الزهري في إمام ينوبه الدم أو يرعف ينصرف وليقل أتموا صلاتكم. يلتفت على المأمومين إذا خشي مثلا إن الحدث يسبكه أحس إن الدم يبي يخرج من أنفه نزل يحس بنزول الدم من دماغه يبي يخرج إلى أنفه أو أحس مثلا إن البول يبي يسبكه يلتفت إلى المأمومين فيقول أتموا صلاتكم رحمكم الله ثم يذهب ويخليهم يتمون صلاته. فيما وليقل واحتج أحمد بأن معاوية لما طعن صلى وحدانا. ويقرأ إمام فارق إمامه في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال. شفت كيف هذه مسألة تحتاج لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. إيش يقول المؤلف؟ المؤلف يقول إن قراءة الفاتحة لازمة إن قراءة الفاتحة لازمة. فإذا فرضنا إنك تبي تفارق الإمام عندك عذر أو جاب لك مفارقة الإمام وتصلي وحدك تكمل الصلاة وحدك إن كان إن الإمام قرأ الفاتحة فلا يجب عليك قراءته لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. وإن كان إن الإمام قرأ بعض الفاتحة فأنت أكملها أكملها وصل إلى اهدنا الصراط المستقيم قل أنت صراط الذين أنعمت عليهم وكمل. فإن كان لا أنت تريد مفارقة الإمام قبل شروع الإمام في الفاتحة فأنت يجب عليك تقرأها لأن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن لا تجزي الصلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فأنت لازم أن تكملها. فهذا صار هكذا التفصيل إن كان الإمام قرأ الفاتحة فلك الركوع لأن القراءة التي بعد الفاتحة لا تجب. قراءة السورة بعد الفاتحة غير واجب سن ليست بواجب. فإذا كان الإمام قد قرأ الفاتحة فلك أنك تركع عرضه لأنك سمعت الفاتحة وقراءة الإمام قراءة للمأموم. فإن كان الإمام قرأ بعض الفاتحة ما هي كلها فأنت كمل واركع. فإن كان الإمام ما قرأ شيئا من الفاتحة فأنت اقرأ الفاتحة ثم اركع هكذا. ولهذا يقول المؤلف يقول ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم قراءة الإمام قراءة للمأموم. قال ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت. يعني إنسان الله تبارك وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالك لا تبطلوا أعمالك. فأنت أي فرض من فروض العبادة ما يصح أنك تقطعه. إذا دخلت في فرض من فروض العبادة سواء كان حج أو سواء كان الصيام أو سواء كان الصلوات المفروضة ما يجوز أنك تقطع هذا الفرض ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. أما النفل فيجوز مع الكراهة. النفل إذا دخلت في نفل تصلي صلاة نافلة أو صمت صيام نافلة فأنت يجوز لك أنك تقطع هذه النافلة لكن مع الكراهة مع الكراهة. فإن كان هناك عذر زالت الكراهة لأن الكراهة تزول بالحاجة والواجب يزول الواجب يزول بالضرورة يسقط بالضرورة. فإذا كان المكروه هذا أنت محتاج إليه زالة الكراهة فيه. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما على زوجته عائشة فقال هل عندكم شيء؟ قالت نعم أهدي إلينا حيش. قال إني صايم فقربته إليه فأكل أفطر وأكل لأنه صلى الله عليه وسلم قليلا ما يصيب الطعام. ناس عاشوا على التقشف وعاشوا على القناعة وعاشوا على التقلل من الدنيا فهو عليه الصلاة والسلام إذا وجد مثل هذا الأكل عند أهله أكل ويصوم بدل هذا اليوم صائم النفل، لكن لحاجة عليه الصلاة والسلام أفطر لحاجة، لأنه في حاجة إلى الطعام وكذلك النفل إذا حزبك أمر وقطعت النفل ما عليك شيء، كل هذا لأجل الحاجة يبيع. أما الفرض ما يجوز أنك تقطع الفريضة، أن تصوم قضاء رمضان أو داخل في صلاة الظهر أو في صلاة العصر أو كذا، ما يجوز أنك تقطعها بحال من الأحوال إلا مثلا. فإذا أردت مثلا أنك تقطع صلاة الفريضة لغرض من الأغراض فأنت اقلبها نفل، اقلبها نفل إن نية النفل وأنت في الفريضة، ثم كملها نفل مثل إيش؟ مثل تدخل المسجد قد فاتتك الصلاة، تدخل المسجد وقد فاتتك الصلاة فتقيم الصلاة ثم تصلي الفريضة وحدك، ما تعلم إلا يوم دخل عليك ناس، دخل ناس يصلون معك أو رأيت جماعة أمامك فأنت أسفت، قلت بدل ما أني أصلي وحدي لا أصلي مع الجماعة أكثر أجر وأفضل. ماذا تعمل؟ ما تقطع نية الفريضة وإنما تقلب الفريضة نفل، اجعلها نفل وأكملها ثم أدخل معهم بالصلاة، أدخل معهم بالصلاة، هذه هي النية. لكن متى هذا؟ إذا اتسع الوقت، إذا كان الوقت متسع. أما إذا كان الوقت ضيق ما يجوز. مثلا إيش؟ دخلت في الصلاة، دخلت في صلاة الفريضة ولكن رأيت أمامك ناس يصلون، لكن الوقت ما بقي فيه إلا 10 دقائق، الباقي وقت الصلاة يبي ينتهي، يريد أن ينتهي، هذه ما يجوز، لأن الصلاة منفردا في وقتها أفضل من أنك تبطلها وتصليها قضاءا لأجل الجماعة، لأجل الحصول على الجماعة. هذا إذا اتسع الوقت للصلاتين، لصلاة هذه النافلة التي أنت دخلت فيها ولصلاة الفريضة التي ستؤديها. قال ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا إن اتسع الوقت، صح إن اتسع الوقت. وش معنى يقلبه نفل؟ يفسخ نية الفرض، يفسخ نية الفرض وإلى نية النفل، إلى نية النفل. لكن يكره لغير غرض صحيح، يكره هذا إلا لغرض صحيح. مثلا نفرض من الأغراض الصحيحة إنه يكون عندك طفل مثلا هرب، ولا تخشى عليه، ولا أحد مثلا، ولا إنسان أعمى يبي يقع له في حفرة ونحو ذلك، وأنت تقرأ التحيات التشهد الأول، تقرأ التشهد الأول بالفريضة، شفت لك إنسان أنت بتنقله اقلبها نفل وسلم وتروح تنقل هذا او تلحق هذا الطفل او نحو ذلك، هذا من الاغراض الصحيحة. مثل ان يحرم منفردا فتقام جماعة، نص احمد في من صلى ركعة من فريضة منفردة ثم حضر الامام وقيمت الصلاة يقطع الصلاة هو يدخل معهم، وإلا يتسع الوقت للنفل، وإلا يعني وإن لم يتسع الوقت للنفل لم يصح النفل، النفل اللي انت قلبت اليه ما صح، ما فصح، ومع هذا صلاتك باطلت لأنك غيرت النية، النفل ما حصلته ونية الفريضة باطلت لأنك قطعت نيتك. واستصحاب النية هذا ركن في الصلاة، استصحاب النية. إيش معنى استصحاب النية؟ استصحاب النية معناه أن نية الصلاة تستمر معك من تكبيرة الإحرام الله أكبر حتى تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونية الصلاة معك. فإن اختلت هذه النية بأن لم تستصحبها، ما استصحبتها، عرض لك ما يقطعها بطلت صلاتك، لأن النية لازم تنسحب على الصلاة كلها، لازم تنسحب على الصلاة كلها. هذا هو الشرط التاسع من شروط الصلاة، وبهذا كملت شروط الصلاة التسع، كملت شروط الصلاة التسع. ونحن قلنا إن شروط الصلاة كأركان الصلاة، إلا لأنها تشترك بإيش؟ إيش تشترك فيها الشروط والأركان؟ تشترط بأنها لا تسقط عمد ولا سهو ولا جهل، لازم من الاتيان بها. على كل حال الأركان التي ستأتي إن شاء الله والشروط، لكن يفترقن بإيش؟ يفترقن بأن الشروط تتقدم على العبادة، تتقدم على الصلاة، فاستقبال القبلة يتقدم، والطهارة تتقدم، والنية تتقدم، ودخول الوقت يتقدم، كل الشروط تتقدم. أما الأركان فهي هي ماهية الصلاة، ماهية الصلاة هي أركان الصلاة، يعني في معها باقية معها تكبيرة الإحرام وكالفاتحة في كل ركعة وكالركوع والسجود والرفع والخفض إلى آخر كما سيأتي إن شاء الله.
بس طيب كان فيها أسئلة ها؟
اسأل، كان عندي كانت سؤال، جيب اقرب الميكروفون اقرب. يقول: هل عند كل دعاء يرفع الإنسان كفيه حال الدعاء، أم هناك مواقف لا يرفع فيها كفيه بالدعاء؟ نرجو الإفادة وشكرا.
رفع اليدين في الدعاء هذا مما تواترت فيه الأحاديث رفع اليدين في الدعاء، فإنه جاء من طرق كثير، وهذا يسمى التواتر، هذا يسمى من المتواتر المعنوي. إيش معنى المتواتر معنوي والمتواتر لفظي؟ معنى المتواتر لفظي هو المتواتر على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المتواتر اللفظي أنه يكون الحديث لفظه جاء عن طرق كثيرة جدا، يعني رواه على النبي عدة أشخاص، عدة من الصحابة كلهم رواه هذا الحديث، ثم رواه عنهم مثلهم، حتى وصل البخاري أو وصل مسلم أو وصل أبي داود أو وصل غيره. نعم، هذا يسمى تواتر، هذا لفظ، تواتر اللفظي. التواتر المعنوي معناه أنه يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه في قضايا كثيرة، في أشياء كثيرة، ما هو في شيء واحد. يعني ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثلا يرفع يديه في الاستسقاء، أو تواتر عن النبي أنه يرفع يديه مثلا في القنوت، أو تواتر عن النبي أنه يرفع يديه عند الشكر أو نحو ذلك، وإنما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في أكثر من 60 حديث. لكن هذه الأحاديث فيه مواطن روي فيها رفع اليدين، فيه مواطن ما روي فيها رفع اليدين، فنحن نرفع أيدينا في الدعاء بالأمكنة التي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرفع يديه فيها، ولا نرفع أيدينا في المواطن التي لم يرى أن النبي رفع يديه فيها. هذا أفضل حاجة. النبي صح أنه يرفع يديه إذا كان يدعو في الاستسقاء، صح أنه يرفع يديه في القنوت إذا دعا على قوم أو دعا لقوم، صح أنه يرفع يديه في أشياء كذلك، في الشكر وغير ذلك. فهذه المواطن التي صح رفع اليدين فيها نرفع أيدينا فيها، المواطن التي ما صح أن رفع اليدين فيها ما نرفع أيدينا. مثلا
الخطبة دعاء الخطيب في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة. يعني ما روي ان الصحابة يرفعون ايديهم اذا كان النبي يدعو في الخطبة، ما روي. ما دام ما روي احنا ما نرفع، ما نرفع. نؤمن على دعاء الخطيب، ولكن ما دام انه ما رفع يديه الصحابة ما نرفع ايدي، ما نرفع ايدي. كذلك بعد صلاة الفرض، بعد صلاة الفريضة، ما صح وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه او ان الصحابة كانوا يرفعون ايديهم وهو يرى، فنحن نكتسب ما نرفع ايدي. فمهم من هذا ان رفع اليدين لا تقول انه 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 غير مشروع ولا مشروع، تقول مشروع في مواطن، مشروع في المواطن التي يرفع فيها اليدين، ولا يشرع في المواطن التي يرفع فيها. وفيه احاديث، في حديث صحيح ان الله تبارك وتعالى يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع الإنسان يديه إلى ربه يقول يا رب إن الله يستحي أن يعيدهما صفرة، يعني خالية مما استجاب. فرفع اليدين هذا له مواطن يستحب فيها، وفيه مواطن لم يرد فيها، نقتصر على ما ورد فيه. المسح لا ورد فيه حديثين، مسح الوجه بعد الدعاء ورد فيه حديثين ضعيفين، حديثين ضعيفين ما صحيحة.
الدعاء خلف المقام،
نعم،
الدعاء خلف المقام، هل ورد
الدعاء خلف مقام إبراهيم؟ ما ورد، ما ورد الدعاء خلف المقام، ما يستحي. الإنسان يرفع يديه يقول هكذا حتى تصل إلى شحمة ذنيه، ثم يضعهما على يديه أو يرسلهما بعد الركوع، بعد الركوع إذا من الإنسان رفع ترفع اليدين في ثلاثة مواضع، ولا يرفع الإنسان ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا مثل بعض الناس، أو يبقى دائما رافعا يديك كذا، ما هذا ما ورد هذا. وإنما ترفع اليدين في ثلاثة مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، هذا ورد بالصحيحين عن ابن عمر، عن ابن عمر. فيه رفع رابع وهو القيام من التشهد، هذا صح في حديث أبي حميد الساعد، هذا أيضا صح إن الإنسان إذا قام من التشهد الأول رفع يديه هكذا. أما بسطهما بالدعاء هذا ما ورد. أما وضع اليدين هكذا بعد رفع الركوع، بعد الركوع وضع اليدين هكذا، هذا يعني ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع، أنه كان يضع يديه، ولكن الاجتهاد في ذلك سائر، الاجتهاد هذا سائر، العلماء اختلفوا في هذا. بعضهم قال يستحب أن الإنسان إذا رفع من الركوع وضع يديه على صدره كما لو كان قبل الركوع، وبعضهم قال لا، إنه يسبل يديه. أن المسألة كلها خفيفة، ما تحتاج إلى يعني زعل وجدال، كله يعني شيء مستحب، من فعل هذا ومن فعل هذا. لكن إذا أردنا أن نحرر الموضوع من خصوص المسائل، فهو ما ورد شيء. إنما الذين يرون أن الإنسان يستحب له أن يضع يديه بعد الركوع على صدره يقولون إن هذا تتمة القيام، وإن هذا من بقية القيام، هذا من بقية القيام الذي ورد فيه مثل حديث وائل بن حجر وغيره. والذين لا يرون رفع يدين يقولون إنه ما نقل في تلك الحال ولا نقل في هذه الحال، فالأصل عدم. والمسألة السائغة يعني اجتهاد سائغ لهؤلاء ولهؤلاء. ولهذا كان المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الإنسان إذا رفع يديه أنه مخير بين أنه يرى أن هذا من تتمة القيام فيضع يديه على صدره، وبين أنه يرى أن هذا ما ورد في حديث لا صحيح ولا ضعيف، وأنه يسبل يديه. مثل ذلك صلاة الركعتين بعد الأذان، بعدنا أذان الأول يوم الجمعة. الأذان الأول هذا ما جاء إلا وقت عثمان رضي الله عنه، هذا شيء مجمع عليه أنه ما كان في وقت النبي، وقت أبي بكر، وقت عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما، ما كان في أذان إلا واحد، هو إذا دخل الخطيب. لما جاءت خلافة عثمان وكثر الناس أمر الناس يؤذنون في السوق، لأنهم ما يدرون أن الخطيب دخل، يتبايعون ويتشارون في السوق، في الزوراء، نعم. والخطيب دخل يسلم، فجعل الأذان الأول ينبه الناس على أن الخطيب دخل أو قرب دخول أو قرب دخول. هذا الأذان هل بعده صلاة أو لا بعده صلاة؟ إن كان إننا قلنا أخذنا بحديث بين كل أذانين صلاة، قلنا هذا يشرح فيه الصلاة، هذا أذان وهذا أذان وتشرع الصلاة. وإن قلنا إن هذا أذان وقت هذا الحدث، الحديث ما كان موجود وقت قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ما كان هذا الحديث موجود. وإن المراد بالأذان الإقامة، ما بين كل أذان وبين كل أذانين صلاة، يعني هذا من باب التغليب، هذا من باب التغليب، مثل ما تقول القمرين للشمس والقمر، الأبوين للأم والأب، العمرين لأبي بكر وعمر، سائق كلام بلغة العرب سائق، هذا من باب التغليب. ما بين كل أذانين يعني أذان أذان أول والأذان والإقامة، وإن أردت تجعل الإقامة أذان فهي أذان للحاضرين، لأن الأذان معناه الإعلام، فالأول لإعلام أهل الحج بدخول الوقت، وهذا إعلام الحاضرين لإقامة الصلاة. بين كل أذانين صلاة. فالمهم من مثل هذه المسائل، مسائل يسوق فيها الاجتهاد بين أهل العلم، واختلفوا فيها، وكل على حق إن شاء الله وعلى صواب، من أخذ بهذا أمر. فأنا اللي يحبه أن الأخوان ما يصير بينهم خلاف ولا منازعات،